بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كما هي العادة، لكن أسأل الله تعالى أن يعينني لي يعني أجيب على ما يعني يتيحه وقت البرنامج. واعذروني يعني بالنسبة للإخوة الذين يسألون ويقولون أسئلتنا يعني ما جاوبت عليها، لأن الأسئلة حقيقة بالآلاف، فأسأل الله تعالى الإعانة. طيب، أبدأ بالأخ عبد اللطيف من أبو ظبي الإمارات. أول سؤال أبدأ بالأخ عبد اللطيف من أبو ظبي الإمارات، يقول: ابني توفي في حادث دهس عمره 8 سنوات، ولديه مبلغ من المال من عيديات العيد ومن مشروع له وغيره، ماذا أفعل في ماله بعد موته، وما هي الأدعية التي أدعو له؟ عبد اللطيف من أبو ظبي، بارك الله فيك. أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. بالنسبة لابنك هذا، إذا لم يكن قد بلغ فالحمد لله، ما جرى عليه قلم التكليف، يعني بمعنى أنه ما تكتب عليه السيئات. ولذلك أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا هؤلاء في الجنة مع آبائهم بإذن الله. وبالنسبة لابنك هذا أجله الذي كتبه الله عز وجل عليه، ما يتجاوز 8 سنوات، هكذا قدر الله عز وجل، وأنت في حالة اختبار وامتحان، وأنت رجل صالح فيما يظهر، ولذلك أنت في حالة امتحان واختبار، أنت ووالدته. فأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبيكما الصبر وأن يعينكم. أخي الفاضل، بالنسبة لي الطفل يملك المال، ويقوم أبوه على مسألة، يقوم والده على مسألة يعني رعاية ماله والتصرف في ماله وفق الأصلح فيما يعود بالنفع على هذا الولد. هذا المال الذي خلفه الولد من عيديات، من مشروع عمله، من أي شيء، هذا بارك الله فيك يعتبر تركة، يقسم المال بينك وبين والدته، بينك وبين والدتي. بالنسبة لإخوانه محجوبون بك لأنك أنت الوالد، أما هذا المال فبينك وبين والدته، بارك الله فيك. الأم طبعا لها الثلث والباقي لك أنت، إذا حبيتهم تصنعوا له شيء. معني أنا ما أعتقد أخي الفاضل أنه يعني مثل هذا الولد ما جرى عليه قلم السيئات كما ذكرت، وما كلف بعد، التكليف يأتي في البلوغ، لذلك ممكن تنتفعون بهذا المال أنت ووالدته، بارك الله فيكم. فاطمة أم زهير من ألمانيا تقول: هل إذا صليت النوافل أو السنن الرواتب وأنا في حالة السفر أكون قد خالفت رخص الله سبحانه وتعالى؟ أختي أم زهير، عفوا فاطمة، نعم أم زهير من ألمانيا، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لما ذكرتي أختي الفاضلة فيما يتعلق بمسألة السنن الرواتب، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر أنه كان ما يصلي إلا راتبة الفجر وصلاة الوتر بالنسبة للنفل المقيد سنن الرواتب، فكان يترك سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة ما بعد المغرب وسنة ما بعد العشاء، هكذا يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن سنة الفجر ما تركها لا في حضر ولا في سفر، سنة الوتر ما تركها لا في حضر ولا في سفر. أما النفل المطلق فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي النفل المطلق، يعني كان يتنفل على دابته صلى الله عليه وسلم إذا وجد وقتا مثلا. لكن عموما هل الشخص الذي يرى بأنه يعني قد استقر في مكان وهو مسافر أو وجد فرصة ممكن يصلي السنن الرواتب؟ ما أحد يقول بمنع ذلك، يعني في الغالب أن المسافر يعني يحصل له من المشقة والتعب الشيء الذي رخصت الشريعة له بقصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين النهاريتين والجمع بين الصلاتين الليليتين. لو صليت لا حرج في ذلك، لكن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن تصلين النفل المطلق في غير أوقات النهي، بارك الله فيك. علاوي أو العلاوي من المغرب، العلاوي من المغرب يقول: زوجتي كانت حامل بالمولود الأول ولم تستطع صوم رمضان، وأثناء الرضاعة لم تستطع أيضا على الصيام، وجاء المولود الثاني بنفس الطريقة ولم تستطع رغم المحاولة، هل يجب عليه القضاء أم الفدية؟ العلاوي من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. أخي الفاضل، بالنسبة لما ذكرت، زوجتك عليها صيام شهرين قضاء بالنسبة للسنة الأولى التي جاء فيها المولود، ثم ما استطاعت القضاء بسبب يعني الرضاعة وغيرها، تقضي هذا الشهر. وبالنسبة للسنة الثانية أيضا حصل نفس ما حصل لها في السنة الماضية، أيضا تقضي، فعليها قضاء شهرين ولا يلزم التتابع. ممكن يا أخي الفاضل تبدأ من الآن، يعني تصوم في كل أسبوع يوم يومين مثلا، وتستغل أيضا الأوقات والمواسم مثل 9 ذي الحجة، يعني قريبة ليست ببعيدة، تصوم 9 ذي الحجة بنية القضاء، ويكتب لها الأجر الحمد لله، كذلك الاثنين والخميس والأيام البيض مثلا، حتى تنتهي من هذا. بارك الله فيك، صلى الله تعالى ولكم التوفيق. لكن ما عليها شيء من حيث الفدية، ما عليها فدية، عليها القضاء فقط، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية المدينة المنورة تقول: يا شيخ، اشتريت ثلاجة لتبريد الماء بالتحفيظ في المسجد، وأشتري الماء لها، ويساعدني البعض بإحضار الماء، واكتشفت يا شيخ أن إدارة التحفيظ تبيع الماء لطلاب التحفيظ، وعند سؤال المدير أفاد أن المال المجموع من مقصف التحفيظ يذهب لشراء الهدايا لطلاب التحفيظ، هل تعتبر الثلاجة صدقة وإلا تجارة؟ أفدنا. أختي أم عبد الله من المدينة المنورة، كتب الله أجرك وبارك الله فيك، بالنسبة لما قمت به، أنت أوقفت ثلاجة لتبريد الماء، وأنت تقومين بشراء الماء وتعبئة هذه الثلاجة حتى يستفيد طلاب التحفيظ، تقولين بأن إدارة التحفيظ قامت وأصبحت تبيع الماء على الطلاب لتشتري هدايا، هذا محرم ولا يجوز، والتصرف سيء جدا من إدارة التحفيظ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنهم ما سألوا أهل العلم ولا يعني استفسروا عن مشروعية هذا الأمر. كيف الآن يتصرفون في بيع وقف لله عز وجل، وبأي حق يتصرفون بهذا بهذه الصورة؟ وهذا اجتهاد حقيقة خاطئ، يقول الله على شأن الطلاب، ما يجوز. أنت أوقفت الثلاجة وأوقفت الماء، جعلتيه سبيل، هذا لطلاب التحفيظ فقط، ما يجوز التجارة فيه. لهذا يجب أن ينتهوا عن هذا الفعل، وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يستغفروه، وأن لا يقدموا على هذا الفعل مرة أخرى. كل شيء من الأوقاف ما يجوز الإنسان يتصرف فيها بتصرف شخصي أو ينتفع بها، إلا إذا كان الواقف قد شرط ذلك. أنت ما اشترطت هذا، أنت وضعت الثلاجة لتبريد الماء، وتأتين بالماء تشترينه من حر مالك، وتتفاجئين يبيعون الماء بحجة والله نشتري هدايا للطلاب، هذا غلط. يجب عليهم أن يتقوا الله ولا يتصرفوا أي تصرف إلا بالرجوع لأهل العلم. يعني هذا الشيء ظهر، قد يكون هناك أشياء أخرى ما ظهرت يتصرفون فيها، قد يبيعون مصاحف مثلا موقوفة على الطلاب، وإن أحسن الظن هذا اجتهاد خاطئ منهم، ما يجوز للإنسان يتصرف من دون الرجوع إلى أهل العلم خاصة في هذه المسائل. بارك الله فيك، وإن شاء الله أنت أجرك مكتوب بإذن الله تعالى، لكن نبهيهم على هذا الأمر، وقولي لهم ينتهون، وإلا ارفعي إلى الجهات المسؤولة عن هذه الحلقات، ارفعي شكوى عليهم حتى يتوقفوا عن مثل هذا العبث الذي مارسوه، حتى لو بحسن نية وبحسن قصد، ما يحق لهم هذا الكلام، ما يحق لهم هذا التصرف. بارك الله فيك. الأخت أم محمد من عجمان الإمارات تقول: أنا أم لبنت متزوجة وعندها أولاد وهي مستورة والحمد لله، بس ما عندها قدرة على يعني زيارتي، ممكن أعطيها من زكاة مالي حتى تزورني هنا، يعني أعطيها قيمة التذاكر ومصروف السفر. أختي أم محمد من الإمارات عجمان، الجواب لا، ما يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك حتى تشتري تذكرة أو مصروفات السفر، لأن هذا ليس الضرورة، وهي مستورة الحال ولله الحمد والمنة، وزيارتها لك إذا يعني كانت تتوقف على إعطائها الزكاة ها ما ما ما, ما يجب، ما يجب أن تزورك إذا كان والله ما تستطيع الزيارة إلا بأن تعطينا أنت من الزكاة. عندنا قاعدة يا أخت الفاضلة بالنسبة لعمودي النسب، ما يعطون بعضهم البعض، يعني الآباء والأمهات ما يعطون الأولاد والبنات، والأولاد والبنات ما يعطون الآباء والأمهات، واضح؟ إلا في حالة واحدة، حالة الغرامة، إذا كان غارما عليه ديون بحق وما يستطيع السداد، ما يستطيع، ما عنده قدرة على السداد، ممكن في هذا الحال. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك ما تفعلين هذا، والزكاة ضعيها في ما أمر الله عز وجل وضعها به، وهم الوارد ذكرهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، أعطيها فقراء ومساكين. بارك الله فيك ورضي عنك. زهرة من الجزائر بارك الله فيها، يعني زهرة عندها إشكالات يظهر فيما يظهر والله أعلم أنها يعني تعاني وسواسا، تقول إن كنت أصلي من غير أن أغتسل من الاحتلام تفريطا، وبعد علمي بوجوبه قمت بتقدير ما صليت وأنا أعيد القضاء، وذكرت أشياء كثيرة. يا زهرة من الجزائر بارك الله فيك، إذا كنت أنت تعانين وسواسا فاتق الله واترك الوساوس، لا خير في الوساوس. يعني أنا شعرت من خلال سؤالك عندك إشكالات كثيرة جدا، ومن ضمنها هذا، وقد لا يكون هذا الأمر واقع أنك ما تغتسلين من الاحتلال، فتترك الوساوس، الوساوس لا خير فيها. تقول إلا أنا سليمة ولا الحمد، لكن أنا كنت أجهل، كنت أحتلم ولا أغتسل، إنما توضأ وصلي. إذا كان والله مضى على هذا سنوات طويلة ويشق عليك يعني قضاء الصلوات، فالشريعة الإسلامية شريعة رحمة ولله الحمد والمنة، تتعلمين الأحكام الشرعية وتبدأين تواظبين على الصلوات وتكثرين من النوافل ولا تقضين ما مضى، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم يتبع العلم. وفي ناس يعني يعذرون بالجهل، مثل بعض الناس اللي يعيشون في أطراف ونواحي بعيدة عن محاضن العلم مثل العواصم وكذا، يحصل هذا عموما. أما إذا كان لا تقولين من قريب شهر شهرين، لا تقضين، تغتسلين وتقضين ما مضى، تصلين مع كل صلاة صلاة. بارك الله فيك. أبو الدرداء من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول يعني بالنسبة للحج والعمرة فرصة عظيمة لا تضاهيها، فرصة في التقاء طلبة العلم مع العلماء والمشايخ وثني الركب عندهم، يقول ما هو الأولى بالسفر، هل يعني طلبة العلم إلى العلماء أم العلماء لنشر الدعوة في البلدان العربية إلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل أبا الدرداء من الجزائر بارك الله فيك، أحيانا يا أبا الدرداء بارك الله فيك يعني الأمور ما تطرح بمثل هذه يعني الطريقة وبمثل هذا الأسلوب. هما الأصل أن كل شيء يعطى قدره ومكانه، فريضة الحج فريضة عظيم، يعني ما المانع أن يسافر طالب العلم إلى الحج ويلتقي بالعلماء ويجلس بين أيديهم ويستمع منهم، وممكن أنه يحصل على إسناد أيضا منهم مثلا، ما المانع؟ يعني كان العلماء من قديم الزمان يحرصون على الحج ويلتقي بعضهم ببعض ويعني يفيدون الناس، واضح؟ هذا الحج أصلا الحج فترة قصيرة جدا في زماننا، ما يزيد على أسبوع 10 أيام بالكثير، في الزمان السابق لا، كانوا يسافرون على الدواب وربما على الأقدام ويأخذون أشهر. الآن الحمد لله مع وسائل هذه وسائل النقل الحديثة، طائرات وسيارات وقطارات وبواخر، الحمد لله من فضل الله عز وجل الآن أصبح الأمر يسير. فأين المشكلة حينما يسافر طلبة العلم والعلماء إلى الحج ويلتقي بعض ببعض؟ أين المشكلة؟ ما في مشكلة. طيب بالنسبة للعلماء، يعني قضية هل العلماء الآن دورهم أيضا لابد أن يسافروا إلى بلدان يدعون إلى الله عز وجل أفضلا من أن يسافر الحج؟ هذه حقيقة يعني معادلة خاطئة، لذلك يحجون ويذهبون إلى البلدان يدعون إلى الله عز وجل. وتعرف يا أخي الفاضل الآن يعني ما يتعلق بالعالم الآن، كل دولة لها سيادتها وكل دولة لها جغرافيتها وحدودها، يعني كيف أنت الآن تريد من العالم يتنقل هكذا في شرق الأرض وغربها بكل حرية مثلا؟ ما يمكن. هناك تأشيرات دخول، هناك جوازات، هناك أشياء، لابد أن نعي هذه المسائل. والحمد لله يعني أغلب العلماء قائمون بهذا الدور، يسافرون يعني إلى بلاد وقارات بعيدة وقريبة ويقيمون دروس ودورات، ونشاهد هذا ولله الحمد. والآن من فضل الله وسائل الإعلام، يعني أنت الآن تراسلنا من بلاد بعيدة وتسمع إلى كلامنا واستقبلنا سؤالك، هذه نعمة أيضا. يعني قد لا يتسنى للعالم إما لكبر سنه، إما لانشغاله، إما لارتباطاته في بلده، والحمد لله توفرت هذه الوسائل. فهذه من النعم التي يجب على الناس أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها وأن يشكره عليها سبحانه وتعالى. أصبح حتى الآن وسائل التواصل تجد دروس العلماء، محاضرات العلماء، مجالس العلماء مسجلة صوتا وصورة، والكتب الآن ولله الحمد أنت في بلدك تستطيع أن تحصل على أغلب الكتب عن طريق ما يسمى هذا بالبي دي اف أو شيء، يعني يمكن ما يكلفك شيء، لو ذهبت إلى المكتبة لاشتريته بثمن غالي، لكن ممكن تحصل عليه هذا مجانا عن طريق هذه المنصات اللي في هذا العالم الافتراضي. عموما تشكر على غيرتك، وصلى الله تعالى يحفظك ويحفظ الجميع، والإنسان يقوم بالجهد الذي يستطيعه وفي إمكانه، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما تالله من ليبيا بارك الله فيها، تقول أبي مهاجر لأمي، لا أقول عام ولكن في هذا الحد، ولهم ما يقارب 6 أشهر لا يتكلمون وهما في نفس البيت. أمي تحاول لكن أبي يغلبه الكبر والعناد وعند حب النفس والغرور، أي بمعنى هو لا يتنازل، وعندما تتنازل أمي لا يبالي ويخرج من البيت. الظاهر لنا أن أمي على حق لأنها صبرت عليه رغم عيوبه، نعم يصلي لكنه ينام عن صلاة العصر ويؤخرها، يعني إلى آخر ما ذكرت، قصتها طويلة. طبعا تقول والدتها أصيبت يعني ب يعني أمراض وشيء من هذا القبيل، وذكرت بأن والدها أحيانا يأتي مخمور، تقول يحبنا كثيرا لأننا كلنا بنات في البيت، 8 بنات وولدين متعلق بنا، لكن تعبنا من هذا الفعل، ويعني إلى آخر ما ذكرت في قصتها الطويل. أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، طبعا أنت ذكرت قصة طويلة، يعني من الصعب جدا أني أقرأها، بيروح علينا وقت البرنامج. أختي الفاضلة بارك الله فيك، تريدين حل، يعني تستطيعين أن تكوني أنت وأخواتك في مأمن، وفي أيضا حل ترضون الله عز وجل قبل كل شيء؟ ها تقولي نعم، ها ارفعوا أيديكم عن الخلاف اللي بين الوالد والوالدة، كونوا في منى، واضح أنكم الآن ملتم مع الوالدة، تقولون هي على حق. طيب كيف حكمتم بأن على حق؟ قد تكون الوالدة على حق، قد يكون الوالد على حق، فأنا أنصحكم ألا يعني تقدمون العاطفة، واضح العاطفة يعني هي اللي غالب الآن عندكم، أنتم بين نارين كما يقولون في المثل العامي، ما بين إرضاء الوالد الذي يحبكم ويحنو عليكم وشيء، وما بين إرضاء الوالدة التي تبقى أم مهما كان. فأنا أنصحك بأن أنت وأخواتك تتفقون على أنكم تنأون بأنفسكم، تخبرون الوالدة تقول لا ما نريد لا نخسرك ولا نخسر الوالد، والحمد لله عندكم بلد في محكمة وفيه جهات، إذا الوالدة والله ما عجبها وضع زوجها وتريد مثلا يعني أن تأخذ حقها، الحمد لله المحاكم موجودة عندكم، ترفع دعوة للمحكمة. وأعتقد الوالدة ما تفعل هذا الشيء، واضح من خلال يعني كلامك وكيف صبرت وكيف كذا. عموما أخت الفاضل، هذه نصيحتي لك ولأخواتك، ونصيحتي لكل من عند نفس المشكلة اللي عند أمة الله من ليبي. للأسف بعض الأولاد الآن لما يحصل مشكلة بين الزوج وبين زوجته يتدخلون، أو أحد الطرفين يقحمهم، وهنا تضيع الأمور ويصبح الأولاد ضحية، وربما يعني انقلبت الأمور عليهم. مثلا أنتم ما تستطيعون أن تحكموا بين الوالدين، ما يمكن، استحالة أنكم أنتم تحكمون بينهم. لذلك أن تقولوا لهم سامحونا، حلوا مشاكلكم بينكم. وبالنسبة للوالدة إذا أحبت الطلاق لها حق مشروع ما دام أنا متأذية من زوجها، تطلب الطلاق والحمد لله. وإذا تقول لا أنا ما أريد الطلاق، تبقى في بيتها، وممكن تدخل طرف ثالث حكيم عاقل ناضج يقوم فيسمع من الطرفين وينصح، وربما يحكم بينهم، حتى لو يعني حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذه نصيحتي لك ولكل من عنده مشكلة في بيته بين 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 أبيه وأمه، أن ينأى بنفسه، إلا والله إذا طلب منكم ورضوا قالوا نحن نرضى بحكمكم برأيكم بمشورتكم، نعم. أما يعني تدخلون في هذا الأتون، هذه المشكلة اللي بين والدين، أنا ما أنصح في هذا مطلقا، بارك الله فيكم. خليل من المغرب يقول عندنا بعض المطاعم يعلقون لافتة مكتوب عليها ممنوع إحضار المأكولات والمشروبات من خارج المطعم، مع العلم أنه لو أحضر الشخص شيئا من خارج المطعم فهم يتساهلون ولا يطلبون منه إخراج هذا الشيء، فهل يأثم الشخص؟ أخوي خليل من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لما يعني ذكرت، هذا الشرط وضعه المطعم، وينبغي على الزبائن والمتعاملين مع هذا المطعم أن يلتزموا، ما دام أن المطعم يمنع إدخال شيء من خارج المطعم، قد يكون المطعم يريد شراء مثلا من عنده مثل بعض المشروبات أو الغازيات أو الأشياء هذه المشروبات الغازية، ويمنع لأنه يقول هذا ما أستفيد، أنا عندي المطعم متوفر في هذا، فلماذا يجلب الزبائن أشياء من خارج المطعم مثلا؟ أو يكون المطعم من باب يعني السلامة، من باب الصحة، لأنه قد يكون ثبت أو قد يكون حصل حالة عنده تسمم ولا شيء وسببه طعام من الخارج، هذا تحليلي أنا ما أدري، وهذا من حق المطعم يقول أنا طعامي سليم، لماذا الآن تلصقون تهمة فيه إذا حصل تسمم ولا حصل إشكال وهو ليس من صنعنا ولا من طعامنا، هذا من الذي أتيت به من الخارج. فلذلك ما ينبغي يكون صاحب المطعم يسكت، هذا لا يعني، هو كتب لافتة خلاص يلتزم الإنسان بها، هذا حق لصاحب المطعم أنك ما تأتي بشيء من الخارج. والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا كان عقد بينك وبين، إما أن ترضى بهذه اللافتة فتدخل ولا تجرب شيء معك، وإلا إذا لم ترضى تنسحب، أنت غير مجبور أنك تأكل في هذا المطعم يعني بالذات. وقد يكون صاحب المطعم يسكت من باب عدم يعني لا يريد أن يخسر الزبائن. فعموما هذا من الأشياء التي ينبغي الالتزام بها، لأن أحيانا قد تكون أضرار تترتب على المطعم وليس له يد في هذا، السبب هذا الطعام اللي أتى به الزبون من خارج المطعم. أمنية من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني إذا مثلا اشتركت في مسابقة وأعرف بأنها حرام لو فزت، ما أدخل فلوس يعني مثلا فيها، يعني لو دخل علي فلوس مثلا هل أتبرع بها على شخص محتاج مثلا؟ أختي أمنية من الشارقة الإمارات تقولين بأنك أنت تعلمين بأن مسابقة محرمة، لو دخلتيها مثلا وفزت مثلا ماذا تصنعين بهذا هذه الجائزة المالية مثلا؟ أختي الفاضلة، الأصل أن المسلم ما يدخل في المسابقات المحرمة، فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر هذا قرنه الله تعالى بالخمر، المسابقات اللي أنت تعتقدين بأنها محرمة أو أجمع العلماء على حرمتها ما يجوز لك ابتداء أن تدخليها، ولو قدر ودخلتها وحصلت على مبلغ ما تملكين هذا المبلغ، تتخلصين منه مباشرة، وممكن يعني تعطينا فقير أو محتاج كما ذكرتي يعني عنده حاجة شديدة مثلا، لكن بغير نية الصدقة، ما تنوين بهذا يعني ترجين الثواب، لأن هذا مال محرم فتتخلصين منه على فقير أو مسكين أو غارم. بارك الله فيك. نور الإسلام من الجزائر يقول بأن انتشرت ظاهرة في السوشيال ميديا ينشرون القرآن ويكتبون على الفيديو من يقاطع القرآن تلعنه الملائكة 70 سنة، ما حكم فعل هذا وهل هذا صحيح أم لا؟ نور الإسلام من الجزائر بارك الله فيكم. أولا بالنسبة لما يفعله بعض الناس، هدانا الله وإياهم إلى كل خير وصواب، من وضع بعض العبارات المشتملة على إرهاب الآخرين وعلى توعدهم وعلى أيضا جعل نصوص مثلا وتوظيفها على هذه المقاطع، هذا كله من المحرمات، هم الذين ارتكبوا الحرام، هم الذين وقعوا في الإثم، هم الذين سيحاسبهم الله عز وجل. هذا الشخص اللي ذكرته الأخت نور الإسلام بأن يرسل مقطع فيديو مثلا في قرآن يقول من لم يستمع إليه أو قاطعه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وسبعين سنة وما أدري كم، من وين، من أين أتى به هذا المفتري على الله والكاذب على رسول الله، من وين أتى به؟ ها، وهل يجب على الإنسان أنه لازم يسمع كل مقطع يمر عليه؟ بيروح العمر كله ما خلص الإنسان، يترك شغله وعمله إذا مر عليه مقطع لازم يستمعه؟ هذا الكلام باطل ومردود، وهذا التصرف وهذه العبارات خطيرة جدا، ستضر هذا الشخص قبل ما تضر الآخرين. لهذا أخواني بارك الله فيكم اسألوا أهل العلم، لأن بعض الناس الآن أصبح أسير لمثل هذا الأسلوب القائم على الإرهاب والتهديد والتخويف وخطورة إذا ما استمعت وكذا، وأصبح مدخل لأهل البدع لترويج بدعهم، أنه من لم يفعل، من لم يوزع هذه الورقة أو لم يوزع هذا الكلام فسيصاب بكذا، ويأتون بقصص مكذوبة أن شخصا ما اهتم لهذه الورقة فاحترق بيته، وأن شخصا ما اهتم لهذه الورقة فحصل له حادث وتقطع في هذا الحادث، كل هذا كذب، كل هذا كذب. والحمد لله نحن في غنية عن مثل هذه الأشياء، الإنسان الحمد لله إذا أحب أن يستمع القرآن يعرف كيف يستمع إليه. وأما قضية هذا الشخص الذي أصلا يعني هؤلاء الأشخاص ما قصدهم السماع، هو قصده زيادة المتابعين، قصده زيادة ما يسمى ب يعني الإعجاب اللي يحتاجون من الناس أن يعني يقومون بوضع شيء معين حتى يحصل على أموال من الشركات أو من الجهات اللي ترعى هذه المنصات. هو هكذا يعني في الغالب هكذا قصدهم، لما يقول مثل هذا الكلام يريد أن يكثر المتابعين، وأن يكون هذا المقطع من حسابه قد شوهد بمرات كثيرة حتى يحصل على مبالغ مالية، والناس ما تعلم هذا الشيء. فعلى الناس أن يرجعوا لأهل العلم مثل ما رجعت نور الإسلام جزاها الله خير، يعني سألت، على أقل تقدير سألت، ونحن ننبه ونحذر مثل هذا. لهذا إخواني وأخواتي أي رسالة فيها إذا لم تنشرها فأنت ستصاب بكذا، أو إذا ما نشرت هذا المقطع أو ما توقفت لسماع هذا المقطع ستصاب بكذا وكذا، احذفها مباشرة ولا تتابعون هذه الحسابات، لا تتابعون، هذه تجارة والعياذ بالله على حساب دين الناس وعلى حساب يعني عقائد الناس، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. هدى أم محمد من سورية تقول: ما حكم إخراج الميت من قبره إلى مقبرة أخرى خوفا عليه من يعني استحلاله ودفن آخر معه؟ أختي هدى أم محمد من سورية بارك الله فيك، بالنسبة للميت يجب إكرامه ولا يجوز امتهانه ولا إيذاؤه، فالميت في قبره كالحي في بيته، ما يجوز الجلوس على القبر ولا يجوز التخلي بين القبور ولا يجوز وطئ القبر بالقدم أو بالأقدام ولا ولا، هذه مما جاءت به الشريعة، وهذا يدل على أن الشريعة كرمت الأموات، وكما أن الله تعالى كرم بني آدم عموما كذلك الأموات على وجه الخصوص، لأن الميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الأذى. لهذا أختي الفاضل الأصل أن الميت يبقى في قبره ولا ينقل إلا في حالات الضرورة. طيب ما هي حالات الضرورة؟ الأولى أن يكون والله هناك شبهة جنائية مثلا، يعني دفن ثم بعد ذلك السلطات الدولة أو شخص رفع إلى السلطات قال بأن احتمال شبهة جنائية، نعم يجوز للطبيب الشرعي مع اللجنة الأمنية يحفرون القبر ويستخرجون الجثة لاكتشاف هل موت هذا الإنسان طبيعي أم أنه يعني فيه شبهة جنائية مثلا، هذا جائز. الثاني أن يكون القبر في مسيل وادي، وهذا الوادي يأتي ويجرف تراب القبر وربما آذى المقبور، نعم ينبش ويرفع ويزال. الثالث يعني يرفع ويدفن في مقبرة أخرى، يرفع الميت من قبره ويدفن في مقبرة أخرى. الثالث إذا دفن شخص مع آخر في حال الضرورة، يعني تعرفين مثلا في غزوة أحد لما مات استشهد 70 من الصحابة وكان الجو حار، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة من أن تؤثر عليهم الشمس، فكان من الصعب جدا حفر 70 قبر في لحظة واحدة، فكان يدفن الرجل مع الرجل الرجلين والثلاثة، وكان النبي يقول قدموا أكثرهم قرآنا. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه دفن والده مع آخر، بعد 6 أشهر كره أن يبقى والده في هذا فأراد أن ينقله إلى المقبرة، فحفر سبحان الله وجد والده بعد 6 أشهر كأنه مات الآن كأنه نائم سبحان الله العظيم، يقول إلا شيء خلف أذنه، شيء بسيط خلف أذنه فقط، فنقله والصحابة أقروا على ذلك. واضح هذا من الأشياء. كذلك من حالات الضرورة مثل ما ذكرت كأنك أنت تتخوفين من شيء أنه ممكن يتسلط أناس على هذا القبر ويعني يدخلون شخص آخر مثلا من باب الأذية أو شيء، ممكن في هذه الحالة. أما غير حالات الضرورة فما يتعرض للقبر بارك الله فيك. الربيع من السعودية يقول: هل يجوز الصلاة في النادي الرياضي علما بأن هناك صور معلقة على الجدار لكن نضع حائل وصد بين الإمام والصور، علما بأننا نحن جماعة في النادي الرياضي بين الصور والمأمومين أكثر من 3 أمتار والإمام بينه وبين الصور سترة؟ الربيع من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك ولزملائك حرصكم على صلاة الجماعة، وهذا شيء حقيقة مفرح، والحمد لله الرياضة ما تمنع الصلاة، هذا الربيع وزملائه ما شاء الله اللهم بارك يمارسون الرياضة في النادي، لكن إذا جاء وقت الصلاة توقفوا، هذا الواجب على المسلم، صلوا الحمد لله ورجعوا يكملوا رياضتهم، ما ضرهم بالعكس جمعوا بين الدين والدنيا. عموما يا أخي الفاضل صلاتكم صحيح الحمد لله، ما دام ما في مكان آخر، ما عندكم مسجد ولا عندكم مصلى مثلا وأنتم في صالة النادي والصالة هذه فيها صور مثلا تغطونها تسترونها كما ذكرت وبينكم بينها أمتار، يعني ما عليكم شيء وصلاتكم صحيحة. وأنا أقترح عليك يا الربيع إن شاء الله أني أشارككم في الأجر بعد، اقترح على النادي مصلى خاص، إيش رأيك؟ تتقدم إلى إدارة النادي قل لهم والله نحن الحمد لله حريصين ومشتركين في هذا النادي، خصصوا لنا يا جماعة الخير غرفة للصلاة مثلا، أو ابنوا لنا مصلى في حوش النادي مثلا، أو على أقل تقدير الزاوية الفلانية أو الزاوية الفلانية هذه نظفوها لنا نرتبوها وجبوا لنا السجاد وحطوا لنا علامة على القبلة والجميع يشترك في الأجر. إيش رأيك؟ ها؟ إن شاء الله بتسويها ونشترك إحنا وياك في الأجر. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من مصر، بارك الله فيها، تقول أنا ست مطلقة وعندي ولد ودائما أدعو الله سبحانه وتعالى أن يردني إلى طليقي. تقول يعني هذا الدعاء المتكرر هل هو اعتراض على قضاء الله عز وجل مثلا، وهل هناك دعاء معين ممكن أقوله؟ أختي أمت الله من مصر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار لك الأصلح، أن يختار لك الأسرع. أختي الفاضلة، أولا دعائك يا رب ردني إلى طليقي هذا ليس اعتراض على قدر الله، بالعكس هذا الدعاء مشروع. أنت ما فعلتي خطأ ولا شيء يمكن تلامين عليه، لا بالعكس، تقول اللهم ردني إلى طليقي، اللهم اجمعني بزوجي السابق مثلا على خير وبالحلال، ما في شيء، أنت عندك ولد منه ما في بأس في ذلك أختي الفاضلة. لكن أنا أقول لك بأنك قل يا رب اختر لي الأصلح كما دعوت لك، فما تدرين يا أختي الفاضلة قد ترجعين يعني إلى طليقك فيكون الأمر أشد مما كان سابقا، إلا إذا كان السبب من عندك أنت وتقولين أنا سأترك يعني هذه الأشياء التي تسببت بطلاقي مثلا، تقول أتركها. طيب أكثر من الدعاء. ولذلك أنا أقول لك يا أختي الفاضلة وأنت تدعين الله عز وجل قل اللهم اختر لي، ما في أعظم من اختيار الله للعبد، ما في أعظم من اختيار الله للعبد. عموما هذا ليس اعتراض على القدر، وأنا أنصحك إذا جاءك الخاطب ذا الدين والخلق وافق، لا تعيشين على أمل يعني رجوع زوجك إلا إذا كان هناك بوادر يعني أنت لاحظتيها وقرائن تدل على أنه يريد إرجاعك مثلا، ممكن تنتظرين، لكن لا يضيع عمرك وأنت جاسة على يعني أشياء قد لا يكون تتحقق في واقع حياتك. بارك الله فيك وصلى الله تعالى يختار لك الأصلح. علا حسين من العراق، بارك الله فيها، تسأل عن الدعاء في الصلاة، صلاة الفرض، تقول ما هو الدعاء الذي يدعو به الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، هل من القرآن أم من السنة، وما هو المستحب، وفي أي موضع يكون الدعاء، في السجود أم الجلوس بين السجدتين. أختي علا حسين من العراق تقولين بأنك تسكنين كندا الآن، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. أختي الفاضلة، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، هكذا يقول علماء، ولهذا قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، قالوا لا تصلي يعني لا تدعو. وفي الحديث الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان صائما ودعي إلى مناسبة فليطعم يعني يأكل معهم، يفطر إذا كان الصوم نفل يعني، وإذا يريد إكمال صومه يصلي. ما معنى يصلي؟ يعني يدعو، فالصلاة هي دعاء، بارك الله فيك. لكن عموما بالنسبة لمواطن الدعاء في الصلاة احفظيها، بارك الله فيك، أولا بعد تكبيرة الإحرام في دعاء اللي يسمى دعاء الاستفتاح، هذا الموضع الأول لما تقولين الله أكبر تدعين الله عز وجل بدعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا الدعاء الأول. الدعاء الثاني في سورة الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء عظيم. الثالث في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما في الصحيح من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء يتأول القرآن، يعني لما نزل عليه قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر أنه كان توبة، تقول عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بعدما نزلت عليه هذه السورة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وما في بأس أنك أيضا تأتين بشيء من الأدعية مثلا في الركوع والتعظيم أكثر، سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. طيب الموطن الرابع بعد الرفع من الركوع لما تقولين سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد تأتي بالدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في إلى آخر الدعاء. الموضع الخامس في السجود، السجدة الأولى، السجدة الأولى هذه لما تقول سبحان ربي العالي تدعين الله من خير الدنيا والآخرة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تأتين بما يتيسر من الأدعية، وهذا أفضل موضع للمصلي يدعو به. الموضع السابع السادس بين السجدتين، لما ترفعين من السجدة وتجلسين بين السجدتين تقولين رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، ها هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم السجدة الثانية أيضا تأتين بالدعاء، السجدة الثانية. الموضع السابع قبل السلام في آخر التحيات، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من القرآن، اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا علم أبو بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا علم معاذ يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأدعية كثيرة، حتى قال النسائي في حديث وليتخير من الدعاء ما شاء. هذه سبعة مواضع يشرع للمصلي أن يكثر فيها من الدعاء. طبعا المواضع على نوعين، مواضع الأدعية مقيدة ومواضع الأدعية مطلقة، يعني فيها ما هو مقيد لكن الأصل فيها أنها مطلقة، لأن حالة الركن هذا تحتمل أكثر من دعاء، يعني مثل السجود أدعو، أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. كذلك قبل السلام الموضع هذا يحتمل الجمع أكثر من دعاء، واضح. لكن مثلا لما تستفتحين تكبرين تكبير الإحرام لا تأتين بصيغة واحدة لأن الموضع ما يتحمل أكثر من صيغة، واضح. بارك الله فيك وتقبل الله منك. أبو سالم من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم صلاة الظهر جماعة في المجلس الكبير مع وجود عدد كبير من المصلين، وجود أشخاص قادمين من سفر مثلا، ومن يؤم بهم في الصلاة، هل الذي يقصر ويجمع أم ماذا؟ أخوي أبو سالم من الإمارات بارك الله فيك، الأصل أخوي الفاضل أن الذكر البالغ يصلي في المسجد، فالمساجد إنما بنيت للرجال، قال جل وعلا رجال كما في سورة النور لما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآيات. لهذا المساجد إنما بنيت للرجال يصلون صلاة الجماعة فيها، لكن إذا تأخر الناس أو حصلت هناك مناسبة، في بعض الناس يقول لك أنا المسجد مسجد الحي صغير وعندي مناسبة، عندي مثلا 100 رجال 200 رجال 300 رجال مثلا، ولو راحوا المسجد ما استطاعوا يصلون في المسجد من الحر، يصلون خارج المسجد مثلا أو بيضايقون أهل المسجد، ما في بأس لو صلوا يعني في المجلس اللي عندكم اللي تقول ما شاء الله كبير، هذا من حيث الأصل يعني. فلذلك إذا كان هناك مانع من الذهاب إلى المسجد صلوا جماعة في المجلس ولله الحمد. بالنسبة للي يؤم الأصل الذي يؤم المقيم، هذا هو الأصل، المقيم هو الذي يؤم، إلا إذا كان المسافر وجيها مثل ولي أمر مثل مفتي قاضي إمام مثلا يعني من العلماء الأكابر مثلا، ها هذا يقدم حتى لو كان مسافر، لأن الناس قدموا عمر رضي الله عنه لما كان مسافر والتفت إليهم قال إن قوم سفر إذا يعني سلمنا من ركعتين أتموا، علمهم ذلك. لكن الأصل أن يصلي المقيم، هذا هو الأصل، لأنك أنت الآن إذا مثلا مسافر صلى بمقيم سيضطر المقيم أن ينفرد يعني قضاء ما بقي من الركعات. صليت الظهر أنت ركعتين، المقيم سيضطر يقضي منفردا الركعات، واضح؟ إلا في هذه الحالات، واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته وفي سلطانه ولا في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فإذا أذن صاحب البيت الحمد لله، بارك الله فيك. وليد من فرنسا يقول: أختي حملت سفاحا من رجل، كنت قد طلبت منه مرارا وتكرارا ألا يقترب منها كما أمرت أختي بعدم الاقتراب منه، فكيف يمكنني أن أستوفي حقوقي مع العلم أنني لا أعيش في بلد مسلم، وما هو الرابط الشرعي الذي يجب أن ألتزم به تجاه هذا الطفل؟ وليد من فرنسا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يلهمك الرشد والصواب وأن يعينك على بلواك. أنت نصحت وذكرت وخوفت، لكن للأسف الشديد بالنسبة لهذه الأخت تتحمل هذا الوزر العظيم، وأنا أدعوها إلى التوبة إلى الله عز وجل قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ويعني ربنا جل وعلا يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قل جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة بالنساء، قال: لا تدخلوا على النساء. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. لهذا الأسف الشديد بعض الناس يتساهل بمثل هذه الأشياء ثم تقع الكارثة والمصيبة كما حصل لهذه البنت، أسأل الله تعالى أن يتوب عليه. أخوي الفاضل، بارك الله فيك، يعني من الناحية تقول تعيش في بلد غير مسلم، ما عندك إذا أردت أن ترفع دعوة وقضية على هذا الرجل، ما أعتقد يعني جميع البلاد فيها قوانين وفيها إجراءات معينة، لك الحق الكامل أن ترفع دعوة على هذا الإنسان الذي يعني حصل منه ما حصل وثمرت هذا اللقاء المحرم. هذا الطفل الذي لا ينسب إليه ولا ينسب أصلا، يعني ولا ينسب إلا لأمه، ولا تكون أنت خاله، لأن الولد هذا جاء على غير فراش شرعي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني للفراش المقصود فيه ليس ذات الفراش، وإنما العقد، عقد الزوجية. إذا كان عقد الزوجية قائم فالولد ينسب إلى أبيه، هذا ما في زواج. لذلك أخي الفاضل، أنا أنصحك بأن يعني تعمل عقلك وتنتبه من أن ترتكب أي خطأ معين، لأنك في النهاية لا تستفيد. أنت أديت الذي عليك ونصحت وحذرت وتوعدت، لكن يعني ما استجابت لا أختك ولا استجاب هو حتى حصلت الكارثة. عموما هذا الولد إذا أنت تريد أن تكفله كفالة، هذا لا يسمى، لا يقال بأنك أنت خاله، واضح، لكن تريد أن ترحم هذا الولد وأن تكفله وأن يعني تحتضنه مثلا من دون تبني، التبني في الإسلام محرم، وتصرف عليه وتؤدبه وتربيه تربية صالحة، لك الأجر والثواب، تكون ممن يعني أسهم في يعني إبقاء نفس معصومة، وأيضا حتى لا ينحرف هذا الولد. وكثير ممن يعني صدر منهم هذا الشيء والثمرة أولاد، الحمد لله رعوا رعاية جيدة وأصبح الحمد لله أصبحوا من أهل القرآن ومن أهل التدين والاستقامة. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لك الإعانة. ماهر السوقي من السعودية، بارك الله فيه، يقول: توفيت أمي قبل 8 أشهر، ولكن طريقة الدفن لم تدفن على الطريقة الإسلامية الصحيحة، أي أنها دفنت قريبا من سطح الأرض، وعندما ذهبت لأصلي عليها لم أتمكن من جعل قبرها بيني وبين القبلة بسبب دفنها فيما يشبه الغرفة بملاصقة الجدار، فهل صلاتي صحيحة ودفنها صحيح؟ وهل يجوز نقل قبرها إلى بلدها الأم سورية، لأن الدفن تم في مصر؟ ماهر السوقي من السعودية تقول بأنك تسكن السعودية، والدتك توفيت في مصر، وأنت أصلا من سورية، وحصل خطأ في قضية الدفن وشيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل، يعني بالنسبة لما ذكرته من يعني أولا مسألة أنها كانت قبرها قريب من الجدار، ما استطعت أن تجعل يعني القبر بينك وبين القبلة هذا لا يضر، هذا لا يضر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كون الوالدة رحمة الله عليها دفنت على يعني قريب من سطح الأرض هذا لا يجوز، هذا عرضة لأذيتها. كيف تدفن على وجه سطح الأرض أو ما يكون هناك إلا يعني أشياء بسيطة؟ هذا فيه أذية لهذه الميت. ولذلك العلماء نصوا على أنه يعمق القبر، يعمق القبر. الآن القبور الموجودة ما ترى رأس الرجل إذا دخل القبر، يعني رأس الرجل ما ترى، اللي يعمقون حتى يعني لا يتسلط على الميت، تتسلط عليه مثلا الوحوش أو الدواب أو شيء من هذا القبيل، لأن الدواب لو دخلت بحثت برجلها، أو يتسلط عليه شيء من هذا القبيل، أو يتأذى من الأمطار وغير ذلك. فعموما أخ الفاضل أنا لا أنصحك بنقلها إلى بلدك الأصلي، وإنما تذهب وتستأجر أو تكلف من يعتني بقبر والدتك، ممكن تنقلها إلى قبر آخر، ممكن تنقلها إلى قبر آخر. حتى لو دفعت مبلغ مالي على أن تكرم والدتك في قبرها يعني لا بأس بذلك، على أن لا تنقلها، لأن النقل فيه أذية إلى بلد آخر، وقد توفيت تقول من 8 أشهر. أسأل الله تعالى أن يرحم والدتك وأن يغفر لها. وهذه نصيحتي لك يا أخي الفاضل، أنك تبقيها وتدفنها في المقبرة في قبر آخر، هذا من باب تكريمها. بارك الله فيك. الأخ عبد السلام قاسم من اليمن يسأل يقول: هل يجوز أصلي الفجر في البيت؟ يا عبد السلام قاسم من اليمن بارك الله فيك، طيب لماذا تريد أن تصلي الفجر في البيت؟ ما أخبرتنا عن السبب وما ذكرت يعني شيء من هذا القبيل. الجواب لا، ما يجوز، لا يجوز لك إذا كنت بالغا أن تصلي في البيت سواء الفجر أو غير الفجر. لكن لو ذكرت يا عبد السلام سبب، نحن ندرس هذا السبب، تقول: والله أنا ما أسمع النداء، بيني وبين المسجد مسافة، لو أذن المؤذن على سطح المسجد ما أستطيع أني أسمع، ما أسمع النداء. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجب، أجب لا أجد لك رخصة. هذا سبب أنت تعذر فيه. السبب الثاني تقول: والله عندنا فتن ومشاكل وحروب وخروج الإنسان يعني في الغالب أنه قد يتعرض لأذية شديدة قد تودي بحياته، نقول: صلي في بيتك. تقول: والله بيني وبين الوادي وحوش، يعني عفوا بيني وبين المسجد وادي فيه وحوش وفيه يعني أشياء، وجرت يعني سوابق عندكم بأن هجم ذئب ولا هجم على شخص وقتل. نعم، تصلي في بيتك مثلا. يعني أنا قصدي أقول لك بعض الأشياء اللي يعذر بها الإنسان إذا صلى في بيته. أنت ما ذكرت هذا الشيء، ما ذكرت، بارك الله فيك. صلاة الفجر مثل بقية الصلوات، بل أشد، يتأكد على المصلي أنه يشهد صلاة الفجر في المسجد، بارك الله فيك. زينب من بغداد تقول: هل وضع الحنة على راحة الكف بشكل القبضة، لا رسوم ولا نقوش، فقط بشكل قبضة اليد ليعطي لون الحنة كما عند جداتنا، وأحيانا يتلون الأظفر بالحنة، هل يعد جائز الظهور به أمام الرجال الأجانب؟ زينب من بغداد بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة إذا وضعت الحنة تضعها لزوجها، لنسائها، لأهل البيت، ما تظهر فيها أمام الرجال الأجانب. الحنة من الزينة، والله جل وعلا أمر المرأة بستر الزينة، ولا تظهر شيء من هذه الزينة، لأن الحنة مثل بقية الأشياء. وكون والله الحنة في قبضة اليد ما هي على ظاهر الكف، هذا ما يجعل المسألة عامة، إلا إذا جرى العرف أن كبيرات السن يفعلن هذا الشيء ولا أحد يلتفت لهذا، أعتقد الأمر هذا أسهل من أن تضعه الشابة، بارك الله فيك. أم حمزة من الأردن تقول: أصابني منذ 2 وسواس الريح في الصلاة، وبعضها كنت أتجاهلها وبعضها لا، لأني كنت متيقنة، وكنت في بعض الأحيان بعد انتهاء الصلاة يستمر معي بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. أنا منذ شهر بدأت أتعب وأصبحت أتجاهلها، وصرت أتوضأ لكل صلاة، لكن منذ تجاهلي لهذه الوساوس أصبحت لا تأتيني دائما، ممكن مرة واحدة في اليوم أو ممكن يخرج شيء يعني يسير إلى آخر ما ذكرت. يا أختي أم حمزة بارك الله فيك ورضي الله عنك، إذا أنت ممن يتابع البرنامج أجزم يقينا بأنك أنت التقطت مني بعض الأجوبة اللي دائما أؤكد عليها بالنسبة للموسوسين، أنهم يلهون عن هذه الوساوس وينشغلون عنها، فإن من أعظم الأسباب بعد توفيق الله عز وجل في التخلص من الوساوس. واضح؟ يعني أنا أذكر مجموعة يعني حلول، من جملتها كسر الحاجز هذا الهلامي اللي نسجه الشيطان بالنسبة للموسوس، واقتحام هذا الأمر اللي تردد الإنسان فيه ويرى بأنه لا شيء. والمسألة الثانية أن الإنسان لا ينشغل به، وذكرت أنا بأنه في ارتباط بين الدماغ وعضلات الجسم، الإنسان إذا فكر في الشيء وأغرق فيه ارتخت العضلات. هذا أنت اللهم بارك، أنت تقولين الآن بدأت ما أهتم، سبحان الله راح عنك يعني سلس الريح إلا شيء يسير جدا. طيب لو أنت أهملتيه بالكلية وألغيتيه من تفكيرك، صدقيني ما عندك أي مشكلة. وهذه نصيحة لكل موسوس، سواء اللي عنده سلس بول، اللي عنده استطراق ريح، اللي عنده مثل هذه الأشياء، ألهوا عن هذه الأشياء، لا تشغلون بالكم في هذه الأشياء. صدقوني الآن مثلا كيف جاءك الشيطان وقال خرج شيء، قل اخس عدو الله، ولا أروح للحمام ولا أفتش ولا أنظر، صدقوني بعد وقت قصير تجدون أنكم في عافية ولله الحمد. واضح؟ فأنت على خير يا أختي الفاضل، كونك تقولي والله أنا بدأت ما أهتم بذلك وأصلي، أحسنتي، هذا هو الذي يجب عليك. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى والأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة مع يعني تأكيدي على ضرورة الالتزام بشروط قبول البرنامج للأسئلة اللي نذكرها دائما. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.